الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نفتح كتاب الجنائز، وقفنا عند علامات حسن الخاتمة، اللي هو هنا فيه علامات حسن الخاتمة. طبعا في حديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيحة في علامات حسن الخاتمة، وفي حديث ضعيفة هنذكر الصحيح يعني منها. أول حاجة من علامات حسن الخاتمة، شخص يموت على التوحيد، إنسان يموت على التوحيد. عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا الحديث ده عايز استفادة وتفصيل بنفصل في الاعتقاد يعني. عن عبادة ابن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. سبحان الله. طبعا الشهادة دي أنه إنسان يقول أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويموت على هذا، يكون حقق التوحيد، مش مجرد كلام باللسان، لكن يكون بداخله التوحيد صح. هو ده الضابط، مش قول لسان. وإلى المنافقين كانوا ينطقوا الشهادة ويقولوا أشهد لا إله إلا الله، وده طبعا قلناه في العقيدة. وفي رواية برضو لعبادة ابن الصامت قال: سمعت رسول الله يقول: من شهد لا إله إلا الله دخل الجنة. كل دي مقيدة. الإمام مسلم في شرح صحيح مسلم يقول: وأعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال. يبقى أول حاجة، اللي هيموت موحد هيدخل الجنة على كل حال. لكن على كل حال يعني أقصد يعني في نهايته هيدخل الجنة. فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي، إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، ولكنهم يردون على الخلاف المعروف الورود، اللي هو هيمر، اللي هو طبعا مرور على الصراط، طبعا منصوب على ظهر الجنب عزل الله منها إلى آخر الكلام. أما كانت له معصية كبيرة ومات على غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه أدخله الجنة أولا وجعلوك القسم الأول، وإن شاء عزوه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى، ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار أحد من مات على التوحيد. تمام. أنه بيأسس مسألة عقلية قلناها، أنه الموحد ومعتقد فيما جاء في الكتاب اللي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه تلبس بالمعاصي عاش على هذا الحال ومات بغير توبة، فهو في المشيئة إن شاء الله عذبه، وبعد ما ينتهي من العذاب يدخل الجنة، وإن شاء أدخله الجنة أو ابتداء زي صاحب البطاقة. لكن اللي ما عندوش معاصي كتير، أو أنه يعني حسناته أكتر من سيئاته، أو تاب من الذنوب والمعاصي الكبائر، ده بيدخل الجنة على طول. فمن مات على التوحيد بالضابط اللي معروف. الحاجة التانية في حسن الخاتمة، الموت بعرق الجبين، دي من حسن الخاتمة. عن قتادة عن عبد الله ابن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موت المؤمن بعرق الجبين. يعني دخلنا على حد الأنا بيحتضر، وفي حد الاحتضار كان عرقان، ممكن يبقى في الشتاء، يعني الدنيا شتاء والدنيا برد وتلاقيه عرقان. ده من علامة حسن الخاتمة. الشهيد اللي مات في المعركة، طبعا ده يعني لي منزلة عالية جدا. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، واستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخر الآيات. وعن مقتاد ابن معد يكرب، يعني أحيانا تلاقي في رواية كده ورواية كده، والاثنين يعني بعض أهل العلم قالوا دي ودي، معد كرب أو معد يكرب، الاثنين صح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله: ستة خصال يغفر له في أول دفعة. سبحان الله، يعني أول دفعة دم يعني. ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. ويزوج 72 زوجة من حور العين ويشفع في 70 من أهله. دي مناقب الشهيد المين اللي هو قتل في ساحة المعركة. يبقى أنا هيجين دلوقتي معنا شهداء مش في ساحة المعركة، يعني شهداء الأمة كتير بس أعلى نوع منهم الشهيد اللي قتل في ساحة المعركة دي، يعني الخصالة اللي هي والنعم اللي ربنا جعلها له الثواب العظيم يعني. وعن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنون يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وده صعب، وش معنى المؤمن بيتفتن في قبره؟ يجيله الملكان ويجلسان ويسألانه قال ربك من دينك فتنة. سؤال ايش معنى الشهيد ملوش الحتة دي، ملوش عذاب قبر ولا فتنة بتاع؟ قالوا خلاص كفاية اللي شافه بارقة السيوف، موضوع مش سهل. واحد في ساحة القتال وشاف السيف مرفوع عليها تار رقبته في أي لحظة، يجيله من وراه من جنبه رعب يعني. فمن كرم الله أنه بيعفيه من فتنة القبر. طيب استحباب طلب الشهادة، من طلب الشهادة في سبيل الله بصدق نالها، نال أحد الحسنين إما الشهادة أما يعطي ثواب الشهادة. الإنسان صادق فعلا نفسه أنه يموت شهيد، الله يديره الاثنين، إما أنه يموت شهيد كرجل يعني، وإما أنه ينال الشهادة. لقول رسول الله من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وإن مات على فراشه بالصدق، الصدق أصله منجي، الصدق الصدق عمل قلبي قوي جدا جدا، أقوى أنواع أعمال القلوب ومن أعظم أنواع القلوب ومن أشد احتياج العبد له، يعني ما أشد احتياج العبد للصدق. الشهداء غير شهيد المعركة. يبقى احنا عندنا شهداء معركة وعندي شهداء غير شهداء معركة، اللي هما مين؟ هيجي بقى معانا أصناف كتيرة قوي. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وقال الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. المطعون حد طعن بحاجة، المبطون بيموت بداء في البطن، الغارق اللي هو المدغارق يعني، وصاحب الهدم البيت اتهد عليه، والشهيد في سبيل الله عز وجل. ده حديث. حديث آخر برضو قال رسول الله ما تعدون الشهيد فيكم، ما تعدون الشهيد فيكم من الشهداء؟ قال يا رسول الله من قتل في سبيل الله اللي بيموت في المعركة. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ده أعلى نوع لو ساحة القتال، بس خرج ليجعل الكلمة الله العليا. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، يعني خارج في قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومات في سبيل الله الفرق. واحد خارج في سبيل قتل في سبيل الله يعني خارج ساعة القتال، مات في سبيل الله يعني بيعمل أي حاجة في طريقه، بيعمل حاجة لله، راح يعمل أي حاجة لله تبارك وتعالى فهو في سبيل الله. أو من مات في الطاعون فهو شهيد، أو مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيد. طيب وحديث حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى ابن أبي عمرة؟ قالت قلت بالطاعون. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. ده برضو الطاعون اللي هيموت بالطاعون برضو يعتبر شهيد. مين كمان؟ الطاعون. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة، والغرق شهادة، والغزو شهادة، والبطن والنفساء كل دول شهداء. قلنا الغرق قبل كده والطاعون واللي هو مبطون، النفساء بقى المرأة النفساء واحدة ولدت طبعا في حالة النفاس ماتت في الفترة دي شهيدة. ويجي معانا برضو اللي هي حامل شهيدة. في حديث جابر ابن عتيك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء؟ قالوا القتل في سبيل الله. قال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغارق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. كل دول شهداء. وبرضو في حديث عبد الله عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. واحد بيتخانق وبيحارب وعايز ياخد فلوسه، لا هو بيشده التاني بيشده اتقتل شهيد. اما القتل دون مظلمته فهو شهيد. واحد برضو بيدافع عن حاجة اتظلم فيها، واحد جاي يحط ايده على ارضه او يعمل حاجة او يغتصب شيء مش بتاعه، هو بيدافع عن حاجة بتاعته اتقتل في الموقف ده يموت شهيد. طيب ومن قاتل برضه الحديث اللي بعده حديث سعيد بن زيد، من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد. واحد عايز يقتله فبيدافع عن نفسه اتقتل شهيد. ومن قاتل دون اهله فهو شهيد، واحد هاجم على اهله على بيته عايز يغتصب مراته عايز يقتل حد من ولاده فدافع راح قتله، كل دول شهداء. يعني ما شاء الله حاجة جميلة قوي. فجملة كتير جدا يعني لو بصينا نلاقي يعني كم رهيب من الشهداء مات في سبيل الله، والحريق والغريق واللي تحت الهدم البيت وقع عليه، والمطعون والمبطون، وصاحب ذات الجنب اللي هو بيجي له مرض في جزء من جنب الجسم كده جنب البطن، المرأة بتموت بالجمع، المرأة تموت في النفاس، كل دول، واللي مات دون ماله دون منظمته دون دمه ودون أهله، كل دول شهداء. لكن الشهداء اللي هم الشهيد اللي هو ليه المنقبة الأولانية احنا قلناها اللي هو يغفر ليه في أول دفعة ويتشفع فيه 70 من أهلي وزوج 72 حور عين ويضع على رأسه درج الوقار ويوقف فتنة القبر، والشهداء أصلا أرى الله عد لهم 100 درجة في الجنة بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، كل ده شهيد المعركة. أما الشهداء دول شهداء بس مش نفس درجة شهيد المعركة، لهم أجر. هيجي معنا التفصيل طبعا. السلام على الميت، انا كنت يعني اوردت بس هنا باب الشهداء عشان نشوف اللي هو حسن الخاتمه. يعني السلام على الميت برضو من ضمن يعني علامات الخاتمه الجميع، احنا قلنا من مات على التوحيد والعرق الجبين والشهيد والشهداء غير شهداء المعركه، العلامه الخامسه لحسن الخاتمه السلام على الميت، دي علامه طيبه وفيها تفصيل لاهل العلم. من اهل العلم من قال السلام على الميت يكون من اهل الفضل، يعني الحديث اللي استشهدوا بيه الأثنى على الميت الصحابة. وبعد عندي حديث آخر أن أي يوم مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الجنة، ففي حديث مقيد وفي حديث مطلق. فالعلماء منهم من قيد قال لا الأحاديث دي والنبي قالها في زمن الصحابة فلازم يكون على درجة خاص بالصحابة، ومنهم من قال لابد يكون تقي، ومنهم من يعني قال لا الحديث عام كل شخص هيموت هيثني عليه مجموعة الناس يبقى إن شاء الله يكونوا من أهل الجنة. يبقى من علامات حسن الخاتمة ثناء المسلمين على الميت، لأنه الثناء بيكون يعني بإلهام من الله كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل شيء الله قدره. فالثناء ده الناس اللي قاعدة تثني على الميت وما شاء الله ده كان بيعمل ده كان بيسوي، ما هو إلهامه الله عز وجل. عندي حديث أنس بن مالك وفيه مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وحديث ابن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها شقيرا فقال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت. فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، أربع أشخاص، فقلنا وثلاث فقال وثلاث، فقلنا واثنين قال واثنين، ثم لم نسأله عن الواحد. ده الحديث البخاري، حديث البخاري حديث جميل جدا مبشر رائع. أي مسلم هيموت أربعة يشهدوا له بخير أو اتنين أو تلاتة ربنا سبحانه وتعالى هيدخله الجنة، ويبقى يعني ده كده شهادة جميلة منهم. لكن الحافظ ابن حجر تشوف برضو كلامه بيقول إيه، يقول قوله هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، في بيان أن المراد بقوله وجبت الجنة لذي الخير والنار لذي الشر، والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو صحة الوقوع كالشيء الواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء بل الثواب فضله والعقاب عدله ولا يسأل عما يفعل. طيب وقوله أنتم شهداء الله في الأرض أي مخاطبون بهذا بذلك الصحابة ومن كان على صفاتهم الإيمان، ده بيقول. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة أنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعده، والصواب أن ذلك يختص بالثقات. الحافظ ابن حجر اختار أن الثناء على الميت عشان يجيب له الجنة يكون ناس متقين، ده اختيار الحافظ ابن حجر. القول الثاني أنه لا لازم يكونوا الصحابة أنه خصصون بالصحابة، ده قول مردود. القول اللي اختاره الحافظ ابن حجر انه يكون من المتقين، اللي هيصنع عليه ده يكون اربعه من المتقين يصنع عليه خير عشان ربنا يجيب له الجنه. الامام مسلم في شرح مسلم قال الثناء نوعين، الثناء نوعين، الثناء بالخير اثنى عليه اهل الفضل خلاص، وقال واللي هو ده اللي يجيب له الجنه، وقال والصحيح المختار انه على عموم اطلاقه ان كل مسلم مات فالحمد لله الناس تعالى مع او معظمهم الثناء عليه، ذلك دليل على على انه من اهل الجنه، سواء كان افعاله تقتضي ذلك ام لا، وان لم تكن افعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبه في خطر المشيئه. فاذا الهم الله عز وجل عليه استدللنا بذلك على انه سبحانه وتعالى قد شاء المغفره الى اخر الكلام. يعني كلام والله تعالى اعلم الامام الحافظ ابن حجر اقرب للصواب، انه يثنى عليه ناس متقين مسلمين موحدين. ليه؟ لان على كلام الامام النووي انه بيقول يعني لو يعني ده كلام الحافظ، انا بقول كلام الحافظ ابن حجر وكلام الامام النووي. كلام الحافظ ابن حجر بيقول ثقات متقين، كما كلام الامام النووي بيقول على اطلاق اي حد ناس هتثني عليه الله هو اللي الهمهم هذا الثناء فيبقى من اهل الجنه. الكلام ده يعني بيقول لك حتى لو افعاله ما تقتديش كده من ما لا تحتم عليه العقوبه اللي هو في خطر المشيئه. هو يقصد ايه الامام النووي في الكلام؟ يوصل لو حد أثنى على حد خير والشخص ده كان عنده ذنوب وكان عنده حاجات عظيمة، مش هنقول إن هو من أهل الشر، لكن هو في خطر المشيئة لأن ربنا اللي ألهمهم عز وجل الثناء عليه. بس يعني استدل بدين إن الله سبحانه وتعالى شاء له المغفرة، بيقول لك أنت ما أثنوا عليه يبقى إن شاء الله ربنا يعني هيجعله أهل المغفرة. برضه أنا عايز أقف وقفة دلوقتي، لو خدنا كلام الإمام النووي اللي هو راجح، يبقى معناه إن أي حد من أهل الفسق والمعاصي والضلال هيموت، وأربعة من اللي حواليه اللي هم برضو فاسقين هيثنوا عليه، يبقى نقول ده من أهل الجنة. والكلام ده مردود، مش كلام مردود. يعني النهاردة كام واحد فاسق بيموت والشلة اللي حواليه كلها فساق زيه، وبعدين تقعدي في الجنازة بتاعته يقولك ده كان راجل طيب وأمير وبنحبه وبيخدمنا يعني ويبتدوا يثنوا عليه، هل هو ده الثناء المطلوب؟ أكيد لا. يبقى الكلام ده مرفوض، واكيد الامام النووي ما يقصدش الطبقه دي، لكن ممكن حد يفهم كده من كلام الامام النووي. الامام النووي يقصد انه مش لازم يتصف بالصلاح اللي يثنى عليه، بس هو كمان ما يبقاش حاله ان هو فاسق محض كده، لكن ممكن يكون عنده ذنوب وعنده حاجات كويسه وعنده حاجات وحشه، والناس اثنت عليه فاستدلنا بذلك ان الله قد يكون غفر له بهذا الثناء. غسل الميت، غسل الميت، غسل الميت للمسلم طبعا واجب كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين. طبعا جماعة من أهل العلم مفيش كلام، والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ماء وستر. فده أمر مجمع عليه من أهل العلم، وفقال في المحرم اللي مات في الحج اغسلوه بماء وستر. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة. صفة غسل الميت في غسل وفي غسل. الغسل الاسم الاغتسال اللي هو إفاضة الماء على الجسد، والغسل هو من مصدر له الغسل، هي صفة غسل الشخص. تجريد الميت، صفة غسل الميت تجريد الميت من ثيابه وستر عورته. دي أول حاجة واحد هيجي نغسل الميت، أول حاجة يتجرد من ثيابه تماما. دليل ذلك مراته عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى صفحة 167 دي شتوبية مش عارفة دي، ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وزقمه على صدره، ثم كلهم مكلمون من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميص وصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساءه. الحديث بيبين صفة الغسل لما قالوا إن هم يعني أنا مستشهدة ليه بالحديث هنا عشان يبين ان تجريد ثياب الميت ده لابد ونستر العوره. ايه الدليل؟ انهم كانوا عايزين ساعه موت النبي صلى الله عليه وسلم مش عارفين يقلعوا له الهدوم بتوعه ولا يسيبوه، احتاروا لغايه لما سمعوا صوت من الجنب، طبعا اكيد يعني حد ملائكه هنغسلوه كما هو. فدل ان هم كانوا عايزين يقلعوه هدومه عند الغسل، ده دليل عند الغسل، ده دليل انه كان مشهور معروف عندهم ان الميت لابد ان يجرد من ثيابه عند الغسل. طيب طبعا الصفه كانت ايه؟ الهدوم عليه صلى الله عليه وسلم، وبيتحط عليه الماء، ينفوه يصب عليه الماء ويدلكه بالهدوم نفسها، فاهم قصدي؟ يعني ما تحطش ايده على الهدوم، على من تحت الهدوم، لا، يدلكه باللبس نفسه من فوق، لا نفس اللبس، يحركه الثوب، الثوب نفسه يحركه شمال ويمين وفوق وتحت، في يحصل الدلك بدون ما يضع يده مباشر على جسده الشريفه ولا ان هم يجردوه من اللبس صلى الله عليه وسلم. وفي وجوب ستر العوره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه. طبعا اجمع العلماء كما نقل ابن عبد البر على ان لا يجوز النظر الى فرج الحي ميت او حي، ما ينفعش فرج الحي والميت، لا يجوز. يعني اجمع العلماء على نظر فرج الحي والميت يحرم ولا يجوز، وكذلك مباشرته باليد من غير يعني من غير حائل، ما ينفعش، دي حاجه مجمع عليها من اهل العلم، الزوجه طبعا، الزوجين مع بعض. فاللي هيجي يبقى ميت هنجرد الثياب، هنغطيه، نستر عوره، عوره الرجل مستر الركبه، عوره المراه تتغطى معظم جسمها يعني كده، واللي هتغسل يبقى تحط ايديها من تحت الملايه اللي مغطيها بيها. لا يجوز ابدا يا جماعه باي حال من الاحوال، الناس بتسمعني اللي بتغسل، ان اشيل كده الملايه واسيبها كده نايمه على ظهرها كما ولدت امها، او استهتار تبقى حته قماشه صغيره فتتنرمي شمال ولا يمين، او واحده تيجي تقوم، يعني اي حال من الاحوال ما ينفعش حد من واقف على الغسل ولا اللي معاه يشوف عوره المراه، رجاء، حرام. ابن عبد البر بينقل التحريم، لا يجوز ابدا ابدا ملايه تتغطى بيها وتتغسل من تحت الملايه دي او الشيء اللي هيتغطى بيه. أرزقنا حسن الخاتمة. طيب يغسل برضو بماء وسدر، الماء اللي يغسل الميت بالماء والسدر، ولم يتوفر السدر، ده كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي حاجة اللي هي مقامة دلوقتي الصابون، الصابون ونحن. ودليل حديث أم عطية، النبي صلى الله عليه وسلم لما فين على أم عطية، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الاخره كافورا. كافور اللي هو نبات ريحته طيبه، معروف الناس بتغسل وسبته انه بيبرد الجسم، في يعني يتماسك ويطيب الجسم، في نفس الوقت يبعد عنه الهوام او اي حاجه يعني تفسده. طيب الماء والسدر ده، هل يوضع السدر مع الماء في كل غسله؟ يعني لو ما فيش عندنا سدر هنستعمل الصابون، هل الميت هنغسله ثلاثة أو خمسة أو أكثر زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل مرة نحط الصابون ولا في المرة الأولى بس ولا إيه؟ عندي دلوقتي ظهر الحديث: يوضع الصدر مع الماء لكل غسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وصدر. فدل على إن الثلاث مرات أو الخمس مرات أو الأكثر بمية معها الصدر. طبعا حديث متقدم، ده مذهب الامام احمد، وذهب قوم الى وضع الصدر مع الماء للغسل الاولى فقط، ده مذهب الشافعي. في فريق تاني قال يوضع الصدر مع الماء في الغسل الاولى والثانيه، اما الثالثه فتكون بماء وكافور، مذهب المالكيه والحنفيه. يبقى اختلف الائمه الاربعه في مساله وضع الصدر، هل يوضع في كل الغسلات؟ ده كان مذهب احمد. المذهب الشافعي قال يوضع في الغسل الاولى والثانيه. المالكيه والحنفيه قالوا في الاولى، الشافعي قال في الاولى فقط، المالكيه والحنفيه قالوا في الاولى والثانيه والثالثه كافور. طبعا اللي ظهر الحديث ايه قدامنا؟ ظهر الحديث قال اغسلنها، لما قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك اذا رايتن، ان رايتن ذلك بماء وستر، فظهر الحديث انه قال في كل مره، وده الراجح والله تعالى اعلى واعلم. صلى فيها ساعه وسهله يعني. عندك في التعقيب والترجيح صفحة 57: أرى الله أعلم أن الأفضل جعل الصدر مع الماء في كل مرة من الغسلات كما ذهب الإمام أحمد، لأن قوله رحمه الله يوافق ظاهر الحديث. طيب غسل الميت بالماء المناسب له حارا كان أو باردا، يعني إيه؟ يعني النهاردة لما الناس بتيجي تغسل الميت لازم تفهم الميت ده ليه حرمة وليه أمور ما ينفعش إن إحنا نتعامل معاه، خلاص بقى مات يعني كأنها جثة، لا ما ينفعش. لو اللي هو في عليه وسخ او كان في حادثه او في حاجه يعني متبهدل، يبقى هنستعمل الميه بس برضه ما تبقاش حاره نسلخه يعني، ما ينفعش، وما تبقاش برضه تلج في عز الشتاء. الميه المعتدله اللي هو في العادي بنستعمله، اللي في العادي بنستعمله، يعني الميه تبقى شديده الحراره تؤثر على جلد الميت، ولا تبقى لو عنده اوساخ او عنده حاجه زي ما قلنا واحد وقع في مكان في حادثه في حاجه ربنا ينجينا كده، ولا في نفس الوقت تبقى بارده تلج. طيب بعد كده استحباب وضوء الميت، برضه دي من المستحبات، الميت يوضأ الأول. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها: ابدأوا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، ابدأوا بما يمينها اللي هي من يمين يعني ومواضع الوضوء منها. فزعم جمهور العلماء لاستحباب وضوء الميت قبل غسله حجتهم في هذا الحديث، انه لابد الوضوء يعني استحباب، مش لابد، استحباب الوضوء قبل الغسل ده، بس طبعا الشافعي والحنابلة والمالكية وبعض الحنفية. ابو حنيفة قال لا يتوضأ، ابو حنيفة كأبو حنيفة عارفين تكون مذهب مثلا الشافعي، ودي شافعية اللي هو اتبعوه تلامذته المالكي والمالكية كده. فبعض الحنفية لما اتباع ابو حنيفة قالوا بالوضوء، ابو حنيفة نفسه كان لا يرى وضوء الميت خلاص. وطب يستحب بقى الجماهير على انه يتوضا، يمضمض ويستنشق الحي عند الوضوء، بيبقى فيه مضمضه واستنشاق، الكلام ده مع الميت نمضمضه برده ونخليه يستنشق، نحط له الميه في مناخيره وكده. هو ده نعمل ايه؟ طبعا زعم المالكيه والشافعيه استحباب المضمضه والاستنشاق قياسا واعتبارا لحال الميت خلاص. الحنابله ومن اجاز الوضوء من الحنفيه وبعض الحنفيه قال لا، عدم جواز المضمضه والاستنشاق يصعب جدا اخراج الماء، هو اصلا هدخل ميه ازاي؟ واحد ميت وقافل بقه، هدخله ميه ازاي جواه؟ وهيتمضمض ازاي؟ مش هيتمضمض، مش هيحصل له مضمضه، يتمضمض ازاي؟ احط الميه مثلا احركها بالصابع مثلا يحركها، صعب يعني، هيبقى فيها صعوبه. فالملكيه اللي قالوا كده والشافعيه الحقيقه فيها مشقه جدا، ان انا امضمض الميت واسيبه يستنشق، ولا هو يعرف يستنشق اصلا ولا عارف يتمضمض. الحي بيتمضمض لان هو بيحرك الميه بنفسه، وبيستنشق لان هو اللي بيسحب الماء للفم للانف ويستنثر، لكن الميت منتفع عنه الفعل. فلو انا دلوقتي قلنا ان هو يستنشق ويتمضمض المساله تبقى فيها مشقه. طيب التعقيب والترجيح في صفحه 60 الذي يرجح في هذه المساله مذهب الجمهور منهم الشافعيه والمالكيه والحنابله وبعض الحنفية واستحباب وضوء الميت، لأن دليل ذلك ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم: التي غسلن ابنته ابدأوا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. وأرى أن صواب وضوء الميت من غير مضمضة ولا استنشاق كما ذهب الحنابلة وبعض الحنفية ونوافقهم، وذلك لصعوبة إخراج الماء من الفم والأنف كما قال أهل العلم، ويمكن للغاسل أن يمسح أسنانه وأنفه بخرقة كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى أعلى وأعلم. يعني بدل المضمضه والاستنشاق خرقه كده ونمسح الفم والانف بس كده، خلاص كده مكان المضمضه والاستنشاق. طيب هل يجوز بعد الغسل تسريح شعره؟ ميت نسرح شعره بعد الغسل ولا لا؟ عن ايوب عن حفصه عن ام عطيه قالت: اغسلناها وترا ثلاثا او خمسا او سبعا. وقالت ام عطيه: مشطناها ثلاثه قرون. يعني ميتة لما تسرح شعرها تتضفر ثلاث قرون وتترمي على ظهرها. طبعا الراجل لا، الراجل مجرد تسريح، لكن ده صفة ربما سنة مش معروفة عند الناس كتير، ان يعني هي تتضفر ثلاث ضفائر وتترمي خلف ظهر الميتة. وفي رواية: فألقى إلينا حقوه فدفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. دي السنة في شعر الميتة. اختلف العلماء في هذه المسألة، طبعا طائفة قالت يصرح شعر الميت رجل المرأة في ذلك سواء للحديث الواضح، وده مذهب الشافعي. في طائفة أخرى قالوا لا، ما ينفعش أبدا يصرح شعر الميت، لأنه هيبقى فيه نتف يعني هيتنتف ويتقطع، وخدوها بالقياس فرفضوا، ده مذهب الحنابلة والحنفية. وطبعا ظاهر الحديث يؤيد مذهب إليه الشافعي بأنه يجوز ان انا تسريح شعر الميت، ده سنه يتسرح ويتعمل ثلاث ضفائر للمراه، والراجل يصرح فقط ما فيش ضفائر. طبعا في تعقيب الترجيح في صفحه 62 والذي يظهر لي والله تعالى اعلم صحه ما ذهب اليه الامام الشافعي وموافقوه من جواز تسريح شعر الميت برفق، لان تسريح شعر الميت جاء صريحا في حديث ام عطيه رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين كما تقدم أولا البائع فلا يمنع إلا بدليل، والرجل والمرأة في ذلك صح. حديث صحيح، ما ضفر شعرها ثلاثة واحدة فوق راجل، ازاي امنع حاجة في الصحيحين بالقياس؟ طبعا النص مقدم على القياس. الحاجة اللي بعد كده في الغسل، غسل الشق الأيمن ثم الأيسر، عشان حديث أم عطية لما كان معانا دلوقتي، ابدأوا بما يمينها، فدل على أن الأيمن ثم الأيسر، تغسل الشق الأيمن الأول وبعدين الشق الأيسر عند الغسل. الحاجة اللي بعد كده بقى، بعد ما ينتهي من غسل الميت، هيوضع في الكافور اللي احنا قلنا صفته النبات الجميل ده، بتبقى ريحته طيبة، مع الماء في آخر الغسل، لقول رسول الله واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. ده استحباب طبعا، كل دي أمور مستحبة، يعني كافور وده مستحب إنه يتحط، عشان اللي احنا قلناه اتفق على عند أهل العلم مالك وأحمد وجمهور، أبو حنيفة قال لا يستحب، وجمهور طبعا لهم الحديث إنه بيطيب البدن وبيصلبه ويبرده ويمنع أسرع فساد أو يتضمن من إكراه، أمور استحبها الجمهور. برضو في الغسل نغسل الوتر، وتر حديث أم عطية اغسلناها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يبقى حسب بقى الاحتياج، 3 مرات طيب. لا في وساخة على الجسد أو ظروف خلت الميت مات بطريقة معينة محتاج أكتر، خليه 5، لا لسه ما نضفش خليه 7، ما يزيدش طبعا عن كده يعني. العدد الواجب وهو في الغسل، جت المسألة اللي بعدها، اتفق الجمهور على أن الواجب في الغسل مرة واحدة، مرة واحدة أه زي غسل الجناب، الواجب غير مرة، 3 على الاستحباب، 3 أو 5 أو 7 ده استحباب أو حسب احتياج الميت، لكن لو تغسل مرة واحدة بس زي الحي، الحي لو صب على نفسه الميه كله خلاص رفع عنه الحدث وتم غسله من الجنابة أو المرأة من الحيض يعني. طيب اتفق جمهور العلماء على أن الواجب في غسل الميت مرة واحدة، وحجتهم أن غسل الميت كغسل الجنابة والحيض مرة واحدة، أما غسله 3 أو أكثر فهذا باستحباب أو إذا احتاج إلى ذلك، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وغيرهم، وعندك أقوال أهل العلم. بعد كده المسألة اللي بعدها، عصر بطن الميت برفق أثناء الغسل إخراج الأذى، طبعا ما فيش فيها سنة ولا حاجة، لكن أحيانا اللي بيغسل بيحس إنه بطنه مليانة شوية أو ممكن مع الحركة يخرج البراز، فبيعصروه بطريقة معينة بحيث إنه يخرج بطنه من أذى فما يخرجش في الكفن يعني، لو شعره ده. دي طبعا حاجة عارفها المغسل وحافظها، بيقدر يتعامل معها بطريقة هم يعلموها. طيب مسألة بقى، لو خرج شيء من الميت بعد غسله هل يعاد الغسل؟ يعني هو بعد ما غسله خلاص وبعدين خرج مثلا منه براز أو خرج منه حاجة، يرجع تاني نعيد الغسل؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم إعادة غسل الميت إذا خرج منه شيء بعد أن غسل جيدا، لما تزال النجاسة ويغسل محلها فقط ولا يعاد غسله، وحجتهم أن الحي إن خرج منه شيء بعد الغسل فإن غسله صحيح ولا يعاد، وكذلك الميت. معروف طبعا، تعرفين الحي لو واحد دخل عشان يرفع حدث الجنابة أو الحيض أو أي حدث، واستحمى أو بيستحمى تحت الدش وخلاص واغتسل وكل حاجة، هو بقى خارج بعد ما قفل المية وخارج عشان يتنشف، خرج منه ريح أو دخل تبول أو حصل براز، خلاص غسله صحيح، هيتوضى بس، ما نقولوش عيد الغسل تاني بعد ما انتهى من الغسل خلاص، وعامل جسده وبناء كله بشعره كله وخلاص قفل المية وهيتنشف اهو، راح خرج منه ريح او خرج زي اي حاجه، نقول له توضى تغتسل تاني؟ لا، هي بس يحتاج وضوء للصلاه. فقياسا عليه قالوا لا، ما يتغسلش مره يعني تانيه، خلاص انتهى الموضوع، ولا يعاد غسله كالميت. وهذا مذهب الشافعيه وابي حنيفه ومالك، خلفوا في ذلك الحنابله، قال يعاد غسل الميت اذا خرج منه شيء الى 7 مرات ولا يزيد على ذلك، فان خرج بعد الـ7 شيء غسل محله ولا يعاد الغسل. طبعا يعني الحنابلة استدلوا بده بأنه انه الرسول قال صلى الله عليه وسلم في الماية تغسلها 3 أو 5 أو 7 ان رأيتن ذلك، فلك يبقى هو مديني رخصة ان انا غسل لغاية 7 مرات، فممكن نقول ما يخرج منه حاجة. ده مستند الحنابلة، المستند ليه وجه، مش هنقول لا ليه وجه، بس لو فهمنا يعني العلماء التانيين بقى الشافعية والمالكية وأبو حنيفة فهموا إنه السبب 5 و7، وده لما يبقى في احتياج في الجسد نفسه مش بسبب خروج الشيء، ده محل نزاع بين الفريقين. الفريق الأول هم الجمهور يروا إن السعة في الغسل 3 أو 5 أو 7 ده لو الجسد يحتاج، لأن أذ رأيتن ذلك، المعتاد ذلك يعني جسد فيه أوساخ فيحتاج إلى كذا مرة في الغسل. الحنابلة فهموها تاني حاجة تانية، لا فهموا رأيتنا ازاي خلاص يعني منها انه خرج منه البراز او خرج منه حاجة تستدعي ده، فده محل النزاع بين العلماء يعني. والله تعالى اعلم. مذهب يعني اعتقد صفحة 68 في تعقيب وترجيح، اعتقد والله اعلم رجحان مذهب عليه الجمهور منهم مالك وابو حنيفة والشافعية من عدم اعادة غسل الميت اذا خرج منه شيء بعد الغسل انه غسل صحيح. دي بس الحكم الحين يعني محل النزاع ايه؟ هو الغسل صحيح ولا مش غسل صحيح؟ الغسل صحيح. المرات اللي زادت عليها الغسل دي عشان ايه؟ إذا رأيتن ذلك فقيد إذا رأيتن يعني يحتاج الجسد نفسه، أما صحة الغسل تم خلاص. مجرد ما اتدل عليه المية خلاص الغسل أصبح صحيح يعني. تنشيف الميت. ننشف الميت ولا نسيبه كده؟ استحب تنشيف الميت بعد الفراغ، لأنه لو ما نشفناش الميت على بعض الناس بعض الأقوال يعني طب ما هيغرق كل هدومه والكفن هيتبلط مشكلة، فلا بد من تجفيف ثوبه أو الأفضل تجفيف ثوب تجفيف الميت بثوب يعني أو بأي حاجة فوطة. ده طبعا مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم. عادي كده مسائل في غسل الميت، الستر على الميت طبعا وغيره من المسائل نرجئها المرة الجاية. نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.